أهلا بكم مرة أخرى أعزائي المشاهدين والمشاهدات. نعود إليكم الشيخ يوسف. كنا نتكلم قبل الفاصل عن مفهوم العبادة وشروط العبادة، ثم انتقلنا إلى الحديث عن البدع المنتشرة كثيرة في عالم الإسلام، وما نراها أيضا في الحرمين من كثير من البدع التي نراها. لكن لعلي أنقل حديث الشيخ يوسف إلى قضية أخرى، وقضية أن الإنسان يعتقد أنه إذا قيل أنه يعبد صنما أو يعبد شجرا أو يعبد قبرا، ولكن القرآن تحدث عن عبادات أخرى، فيقول الله تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. فقد يكون الإنسان يعبد هواه ولا ينتبه إلى مثل هذا، ويتوقع أن هذا شيئا ليس من أنواع الشرك، فما التوجيه في هذا؟
جزاك الله خير. نعم، هذا ما حذر منه الله جل وعلا شدة التحذير، وأن الهوى قد يصرف الإنسان عن عبادة الله وعن التوحيد ويبعد عن دين الله. و يعني والله جل وعلا قد نص على ذلك: أفرأيت من اتخذ إلهه هوى. وكل من عرض عليه الإسلام، كل إنسان عرض عليه الإسلام عرض عليه الحق فأبى، فإن بسبب الهوى. والله جل وعلا يقول: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. وذلك الهوى هذا خطير، قد يكون إنسان هواه مرتبط يعني بدنياه ومصالحه الشخصية، قد يكون مرتبط لأنه نشأ على شيء معين ولا بغيره، وقد يكون لكره لأناس وفلان وفلان وفلان، فهذا قد يبعد الإنسان عن الدين. وذلك يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال: تأس عبد الدينار، تأس عبد الدرهم، تأس عبد الخمير، عبد الخمير، تأس التكس وإذا شئت فلانتقش. يعني كل هذا التحذير من العبودية لغير الله جل وعلا باتباع الأهواء، العبودية للدنيا التي ليست لها ذلك الشكل التقليدي أن يسجد لصنم، وكل بنسبه ونوعه ومقدار الحرافة في هذا الجانب. وهذه التي تجعل كثير من الناس لا يقبلون الحق أحيانا حتى في جانب البدعة. مثلا بلد نشأ على نوع من أنواع البدعة، مثلا على بدعة المولد، يقول خلاص آبائي وأجدادي، فلا يقبل أن يغير، أو أن مذهبه في قول هذا في المذهب التلفظ بالنية على أنه مشروع. فنقول هذا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة ولا يعني سلف الأمة، فهو أمر محدث في الدين، فلا نفعله، لا نعبد الله إلا بما شرع. فلكن لأنه موجود عند قومه أو نشأ عليه أو تجده يتعصب له اتباعا للهوى.
اتباع الهوى ودخول البدع في ذلك، كثير من يحتسبون على أصحاب البدع من يقدمون أو غيرهم يجد صعوبة في مثل هذا، ويجد أن الإنكار يكون شأول، لأن القبول يكون إن لم يكن مفقودا فهو نادرا. فهل من طريقة مناسبة للاحتساب أو للدعوة إلى أصحاب البدع تناسبهم؟
لا شك أن الرفق، إن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على غيره، كما ثبت في البخاري النبي صلى الله عليه وسلم: الرفق الرفق، موضع في شيء إلا زانه وما نزع من شيء إلا شانه، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على غيره. فالرفق الرفق يعني، والطريقة الملائمة للوصول إلى قلوب أولئك. وأنا أستعمل أحيانا بعض الوسائل، خاصة للمتعصبين جدا والكارهين يعني المتبعين للسنة، فأجد بعضهم مثلا أقول له: أنت تحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ فيقول: نعم نحب. أيضا حنا نحب النبي صلى الله عليه وسلم، وأنت تحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم مثلا كان ملتحيا، إيه كان له لحية
ملتحية،
ماذا أنت الآن؟ لأنه مثلا هو يريد أن يعبد النبي صلى الله عليه وسلم، يعبد الله جل وعلا ويحب النبي صلى الله عليه وسلم، فيقع في البدعة. أنا أقول: لا يا أخي، اتبع السنة في أعمال النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا الشيء، النبي صلى الله عليه وسلم أمر بهذا الشيء، إذا كنا نحب النبي صلى الله عليه وسلم. لأن البعض أيضا ينفر من يعني بعض المتبعين للسنة بألفاظ مثلا: هؤلاء وهابية، أو هؤلاء يكرهون النبي صلى الله عليه وسلم، نقول: أو هؤلاء لا يحبون النبي صلى الله عليه وسلم، فما بنوا على قبره قبور أصحابه. نقول: ليس هذا محبته من نتبع النبي صلى الله عليه وسلم ونتبع سنته وهديه وما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
خاطئ في قضية المحبة،
ما في شك، وهذا يعني خلل منتشر، وينفرون المتبعين السنة في العالم الإسلامي. كنا نظن عند الأعاجم في بعض الدول، فإذا عند بعض الدول العربية في الشام، تحدثني أحد المشايخ بأنه حضر خطبة في أحد المساجد في أيام المولد النبوي. شوف شلون هذه بدعة في الدين لا أصل لها، لم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة ولا في القرون المفضلة حتى، يعني أمر محدث في الدين، ثم هؤلاء أصبح يعني وتشبه بالنصارى في عيد ميلاد المسيح. احنا ما عندنا تشبه بالنصارى ولا تقليد لهم، ولا لو كان في خير سبقنا إليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته رضي الله تعالى عنهم. فأراد أن ينفر من ينهون عنه.
نعم.
فيقول إن حدثني الثقة، يقول إن حضرت خطبة أو خطيبا في إحدى الدول العربية وقال حدثني الثقة أنه قابل رجلا من أهل النجد فقال له: لماذا يا أهل تكرهون النبي صلى الله عليه وسلم؟ شوف الآن لاحظ. فرد عليه وقال: هو الذي بدأنا. يعني قال نجد قرن الشيطان. طبعا نجد هذه لم تكن معروفة في ذلك الوقت يعني بهذا الاسم، كانت نجد تطلق على نجد العراق أساسا. ثم هذا له معنى آخر، طيب يعني بدا الفتن وإلى آخره. ثم هذا النبي صلى يعني النبي صلى الله عليه وسلم وطريقة عفوا هذا الرجل الذي يريد ينفر الناس، وأن الذين ينهون عن الابتداء في الدين إنما يشكرهم من النبي صلى الله عليه وسلم، فيوسخون عند عامة الناس أن هؤلاء وهابية يكرهون النبي صلى الله عليه وسلم. بالعكس يا أخي، يتبعون هديه ويحبون النبي صلى الله عليه وسلم، ومن محبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم يتبعون سنته ولا يبتدعون في دينه.
كما قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فالحب شاهده بالاتباع وليس بالكلام فقط. طيب نعود شيخ يوسف إلى قضية عنوان الحلقة هو عن العبادة، أقسام العبادات. وبعض الناس يتعلق دائما ينصرف ذهنه إلى العبادات البدنية فقط، لأن هناك عبادات قولية وهناك عبادات قلبية. فتكلم عن مثل هذه الأقسام والتنبيه إليها.
نعم، العبادات فيه منها قلبي، عبادة قلبية وبدنية ومالية. وقد تجتمع فمثلا وعبادات تكون يعني يكون الأفضل فيها الإخفاء والإسرار كالصدقة وقيام الليل، وفي عبادات لا الأصل فيها أن تكون ظاهرة بين مثل صلاة الجماعة والحج إلى آخره أمام الناس جميعا. لكن من العبادات ما تكون مالية مثل الزكاة والصدقة إلى آخره، وعبادات تكون قلبية مثل الخشوع والإخبات والإنابة والتوكل وإلى آخره من أنواع العبادات القلبية، والإخلاص طبعا وإلى آخره. أيضا من أنواع العبادات ما يكون عمليا مثل بعض الأفعال، أو قوليا مثل الأذكار التي تكون في الصلاة قراءة القرآن، وقد تكون بدنية مثل السعي بين الصفا والمروة. فبعض الناس يعني يقول ماذا أقول؟ لأن الثابت في السنة هو السعي الذهاب والمجيء. هذا هو الثابت، وبعض الذكر على الصفا وذكر آخر على المروة. ورد عن بعض الصحابة يعني الذكر بين عمينين الصغيرين عن أحد الصحابة، لكن ما أدرك مثل شيء. أيضا نفس الشيء الطواف، العبادة هي الطواف، الطواف بالبيت هي العبادة، تعظيم الله بالطواف، وشتمة الأذكار الله أكبر عند بداية الحجر الأسود، وثبت عن ابن عمر زيادة بسم الله بسم الله والله زيادة بسم الله واستلام، ولم يثبت شيء من ذلك أبدا ما عدا ذلك، إلا حديث مختلف في ثبوته ولا أكثر على تحسينه: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة قنا عذاب النار، بين الركنين والكريمان والحجر الأسود. وقول الله جل: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. إذا انتهى الإنسان من الطواف متجها إلى المقام يصلي خلف ركعتين، ما عدا ذلك لم يثبت. فليست قضية يمسك ورق ويدعو، يعني هو التعظيم بالعبادة لكن لو يريد أن يذكر الله فلا بأس، بل هذا أمر حسن يذكر الله هنا وفي كل حال.
طيب جعلنا نترك أقصى عبادات، قد تجتمع في بعض العبادات أن تكون بدنية ومالية كما يحصل في الحج وعمرة وغيره، هل نقول أن هذه العبادات تكون هي أفضل العبادات التي تجتمع فيها هذه الأنواع؟
ما نستطيع نجزم بذلك، لكن الأفضل هو ما ثبت في الشرع الأفضل، فالأفضل يثبت في الشرع ما يدل على أفضلية بعض العبادات على بعض. ويعني فكان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل أي الأعمال أفضل وكذا، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم فمرة قال: أحب الأعمال أدومها وإن قل، وفي حديث: ما تقرب إلي يا أبي بأفضل مما افترضته عليه، فالفرائض هي الأفضل من النوافل على وجه الإجمال، وهذه النوافل أيضا تتفاوت من حال إلى حال، فهذه تختلف يعني. لكن كما ذكر ابن القيم رحمه الله أن المسألة تقديرية، وقد تكون أحيانا بعض العبادات أفضل لشخص من الآخر، فهذا في حق والديه عبادة بر الوالدين أعظم من الآخر. وهذا يعني بل جاء بعضهم قال أوصني، هذا قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. وقال آخر في حديث هريرة صحيح البخاري قال يا رسول الله أوصني قال لا تغضب. قد يكون لبعض الناس أحيانا أنواع من العبادات أفضل من بعضها، قد هذا غضوب وهذا مندفع وهذا في ميدان الجهاد وهذا لا وهذا بعيد وهذا قريب، فالمسألة متفاوتة بحسب الأصلح. أيضا وإن كان هناك قواعد عامة مهمة أفضل، يعني المداومة على العبادة أفضل من تقطيعها، أن يفعل ويترك، تقوم كل ليلة بسبع ركعات أو بخمس أفضل أنك تقوم ليلة بـ11 ركعة ثم تترك ليلة أو ليلتين.
طيب شيخ يوسف، بالنسبة لقضية تكلمنا عن العبادات البدنية قبل قليل، كثير من الناس قد يكون قائما بأسف العبادات المالية أو العبادة المالية، كثير من الناس قد يكون قائم بالعبادة البدنية ويكون على أكمل وجه، ولكن حينما يأتي قضية المال تجد من تقصير عنده كبير، ولذلك نجد النبي صلى الله عليه وسلم قال تعيس عبده الدرهم تعيس عبده الدرع. توجيه مثل هؤلاء في قضية المال وخصوصا ما يتعلق بالزكاة والصدقة.
قبل أن أجيب اسمح لي، أنا أخشى أن الحلقة تضيق وأنا أتذكر شيء مهم، أنا ما أدري كم باقي علينا من الوقت، لكن من الأشياء المهمة حقيقة وأنا قد تذكرتها الآن لما ذكرت الطواف والسعي، تذكرت بعض البدع التي تنتشر في العالم الإسلامي ومن المهم أن ننبه عليها، وهي الأذكار والأدعية الجماعية مثلا. يعني فبعضهم يقول يا أخي هذا ثابت على النبي صلى الله عليه وسلم الأذكار بعد الصلاة مثلا، أو هذا ذكر ما أن يكون جماعي، أنا يجوز أني أدعو الله وأنا في المطاف؟ نقول يجوز، وبل تؤجر على ذلك، هذا عمل حسن، لكن أن يكون جماعيا هذا بدعة في الدين. فإضافة وصف الجماعية، الآن يوجد في العالم الإسلامي بعد الصلاة ذكر جماعي، في المطاف تجد رجل يدعو ويردد من خلفه أو يلبون بصوت واحد، فالجماعية رفع الصوت أحيانا مثلا في الأذان، في كثير من البلاد الإسلامية في الأذان المؤذن قبل الأذان وبعد الأذان عنده يقرأ آيات ترانيم أذكار أدعية إلى آخر. فكل نقول هذه تسمى عند أهل العلم بالبدعة الإضافية، أصل عمل مشروع وهو الدعاء أو الذكر، لكن أضفت وصفا جديدا وهو الجماعية، أو أضفت الالتزام عدد معين أو الجهر. فإذا كان أصل العبادة مشروع ثم أضيف إليه وصف زائد إما صفة لم تثبت أو كيفية أو عدد أو، فهذا يجعله بدعة إضافية، يسميها العلم بالبدعة الإضافية، فلا يجوز ولا يشرع. الحذر الحذر. نعم
نقول أن عائشة أنه يكون الضابط في ذلك أن حديث عائشة من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. كل ما زاد على العبادة قليلا أو كثير فيكون هذا من أنواع البدع.
نعم هو هذا، هو هذا ما ذكرته، يعني ما زاد عليها مما ذكرنا اليه، يعني قد يكون احيانا في بعض الاشياء قد ثبت في الشرع جوازه.
نعم
او اطلقه، فانت اذا قيدت شيئا مطلقا او قيدته بزمن او بسبب او بعدد او بكيفيه او بصفه لم تثبت في الشرع، هذا التقييد يجعله بدعه اضافيه. مثل الان في رمضان مثل حفل الجرد عام هذا يعني، وهكذا من الأذكار التي تكون يعني يجعل يلتزم أعدادا بعد الصلاة ذكر مثلا 100 مرة، وهذا لم يثبت مثلا يخصص هذا الذكر بعد الصلاة، فنقول هذا الالتزام يجعله بدعة إضافية أو ارتبط بسبب.
نعم. طيب يا شيخ يوسف، أذنت لي في نصف دقيقة قبل نهاية الحلقة عن اهتمام بعض الناس بكم العبادة دون كيفها، تجد يهتم بالكثرة والكثرة ولكنه لا يهتم بنوع أو كيف هذه العبادة. أحسنت. هل من توجيه ولا في نصف دقيقة؟
أحسنت. يعني هذه قضية جوهرية مهمة. مثل ما نلاحظ الآن في رمضان بعض الناس في رمضان مثلا وغيره أهم كم يختم في القرآن من مرة، حتى في قيام الليل يهد هز ولا يفقه من معناه شيء، وهذا إشكال كبير في الحقيقة. والله جل وعلا قال أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، فالتدبر والتأمل والتمعن حتى في الصلاة يركع يطمئن في الركوع يقول سبحان ربي العظيم، يدرك معناها وش معناها تعظيم الله جل وعلا، لما يسجد يعظم الله وكيف أنه بين يديه الجبار، يعني يضع أشرف ما في الرجل أشرف ما في الإنسان وهو رأسه وأنفه وجبهته، يمرغها في التراب ويضعها بكل اختياره ورغبته تعظيما وانكسارا بين يدي الله جل وعلا. هذه المعاني العظيمة في تحقيق العبودية لله جل وعلا، وأنه يقول في هذا المكان سبحان ربي الأعلى، يعظم الله الأعلى وهو في الأرض الآن وأضع جبهته، ثم يدعو الله ويناجيه ويستغفره. فجانب التأمل في الكلمات وفي معانيها وفي دلالاتها هو المقصود، إضافة إلى تحقيق الشروط للعبادة التي مرت معنا.
نعم، هذا شاهد هذا قول الله تعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا. شكرا لك فضيلة الشيخ يوسف على هذا اللقاء، ونسأل الله تعالى أن لا يحرمك الأجر. أعزائي المشاهدين، نشكر لكم طيبة المتابعة، وإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
توحيدنا شمس ينير دروبنا بالحق بالنور وبالإيمان، نمضي إلى جنات ربي إنه نعم الولي مدبر الأكوان، نمضي إلى جنات ربي إنه نعم